بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، إمام المتقين، قائد الغر المحجلين، عليه من ربه وعلى صحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم إلى يوم الدين وبعد. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في كل مكان في قناة ابن عثيمين الفضائية في برنامجكم تيسير الفقه، والذي ضيفنا فيه معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشافعي حفظه الله، فحياكم الله فضيلة الشيخ.
الله يحييك ورحب بك ورحب بإخواني المشاهدين، أسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا البرنامج برنامجا نافعا موفقا.
ذكرنا يا شيخ في الحلقة الماضية أو عرجنا على أهمية الرجوع إلى العلماء وسؤالهم في يعني لما تختلف النوازل والفتن تكثر، فنريد أهمية الرجوع في فهم الفقه وفهم المسائل الفقهية، أهمية الرجوع إلى العلماء في فهم المسائل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، أفضل طرائق تعلم الفقه أن يرتبط الإنسان بعالم فاهم ناصح، بحيث يستفيد الإنسان من سمت العالم وهديه، ويستفيد من طريقته، ويتعرف مصطلحات أهل العلم، وينزل كلام الفقهاء على منازله. مرات عديدة يكون هناك خطأ وغلط بسبب كون الإنسان أراد أن يتعلم الفقه من الكتاب مباشرة بدون أن يرتبط بعالم، وأضرب لذلك أمثلة. عندك مثلا هناك مصطلحات يقع الاختلاف فيها بين باب وباب، وعندما يقرأها الإنسان قد ينزلها على غير محلها. كمثال سهل يسير، يأتي الإنسان ويقرأ التأمين سنة أو مشروع، ويقصد به التأمين الذي بعد الفاتحة، فيأتي الإنسان ويظن أنه التأمين التجاري الذي يتعامل به الناس في معاملاتهم المالية. من أين نشأ هذا؟ لأنه لم يرتبط بعالم يفهمه الفرق بين هذين المصطلحين. عندك لفظ الضمان، مرة يراد به الغرامة المالية الناشئة عن الإتلاف، يقال عليه ضمان ما أتلف، ومرة يراد به تكفل الإنسان بما يلحق ذمة غيره، كما نقول أضمن الدين الذي على فلان وضمان الديون. فعندما يأتي إنسان غير فاهم قد ينزل كلام أهل العلم بعضه على غير مراد أهل العلم. وأذكر من هذا مثالا وقع، وهو أن أحد الناس جاءني وأخذ مني كتاب الرد على المنطقيين لشيخ الإسلام ابن تيمية. كتاب الرد على المنطقيين أتى إلى قواعد المناطق في التعريفات، وبين أنها ليست بقواعد صحيحة. فجاءني إنسان وأخذ هذا الكتاب، وبعد أسبوع أرجع إلي الكتاب وقال هذا كتاب جيد نافع، له قيمة وله منزلة، ولكني استشكلت منه لفظا لا أدري ما مدخله في الكتاب. قلت ما هو؟ قال لفظ الحد. ما مدخل العقوبات في هذا الكتاب؟ هذا لم أعرف. كلمة الحد اللي مراد بها التعريف، ليس المراد بها العقوبة المقدرة. فقلت إذا لم تعرف الحد وتظن أن المراد بها العقوبة المقدرة فأنت قد أضعت وقتك بقراءة الكتاب ولم تفهم. أضرب مثلا آخر في أبواب من صلى محدثا. جاني إنسان وقال إن فقهاء الحنابلة يقولون من تذكر الحدث في أثناء الصلاة فإنه يستخلف. هذا ليس من مذهب الحنابلة. قال بلى، في كتبهم وقد ذكروه. تطلعني عليه. فإذا به المسألة في من سبقه الحدث فإنه يستخلف. من سبقه الحدث يعني من أحدث في أثناء الصلاة، فهذا هو الذي يستخلف عند فقهاء الحنابلة. قلت لا، المسألة التي عندنا من تذكر الحدث في أثناء الصلاة، وانظرها في الموطن الفلاني. فإذا نزل كلام الفقهاء على غير مراده، بل إن الفقهاء في مرات يستخدمون لفظا فيظن به غير، أو يستخدمونه في غير ظاهره. مثال ذلك عند الفقهاء يذكرون أن من قص 3 أظافر فعليه دم، وليس المراد بهم ذبح شاة، ليس المراد عندهم ذبح شاة، وإنما المراد به أنه يخير بفدية الأذى، يخير بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة وبالخيار. فعندما يأتي إنسان وينظر هذا الكلام يظن أنه قد وجب عليه دم عين، وحينئذ يكون قد فهم الكلام على غير مراده. كيف نتفادى مثل هذا الفهم؟ بتعلم الإنسان على عالم. مثال آخر مما يندرج في هذا، أني مرة في خيمة الفتوى في الحج قبل قرابة أكثر من 10 سنوات، جاءني إنسان فإذا به وجهي مكسوف ومتغير، فكان عندي الجزء المتعلق بمناسك الحج من كتاب المغني، فكنت أفتي الناس فأخذ الكتاب ودخل في خيمتي الخاصة وبدأ يقرأ، فبعد مدة خرج إلي متغيرا تغيرا كاملا قد اسود وجهه، فأعطاني الكتاب من غير نفس. فسألته وش عندك؟ لاها كتاب الله يكفينا شره، ماذا لديك وش عندك؟ قال حلال خلني على أنا ما أنا عليه. قلت له يمكن أن نلقى لك فرجة ولا اجلس. قال أنا خرجت من عرفة إلى مزدلفة، هم من مزدلفة إلى الحرم، فطفت بالبيت وسعيت بين الصفا والمروة وقصرت، وذهبت إلى شقة قد استأجرتها في مكة أنا وزوجتي، فحصل مني ما حصل وجامعت زوجتي، وفي كتابكم هذا يقول من جامع زوجته قبل أن يرمي جمرة العقبة فعليه بدنه وفسد حجه ويمضي في حجه الفاسد، وعليه أن يحج من السنة القادمة. والآن تكلفنا وتعبنا ودفعنا نفقات وفي الأخير حج فاسد، وعلينا أن نحج من السنة القادمة. قلت هون عليك. فالمقصود أنني ذكرت له أنه لا يتصور في الزمان الأول أن يمر الإنسان بمنى إلا ويرجم، ولم يكن في أذهانهم أن الإنسان يتمكن من الذهاب من مزدلفة إلى البيت مباشرة. ولذلك فهذا الكلام مبني على هذا الأمر، لأن التحلل يحصل بثلاثة الأمور: رمي الجمرة والطواف بالبيت والحلق أو التقصير، ومن فعل 2 من 3 فقد تحلل التحلل الأول، ومن تحلل التحلل الأول ثم جامع فإن حجه صحيح وإنما يلزم به الفدية، وبالتالي وتهون عليك. ما دمت طفت؟ قال نعم طفت. قلت قصرت؟ قال حلقت من ظل شعري. قلت إذن حجك صحيح وحج زوجتك صحيح، ولا يلزمكم الحج من السنة القادمة، والبدنة من خففها عليك. فالمقصود انظر كيف أن مراجعته للكتاب جعلته يظن أن الحكم الشرعي المتعلق بمسألته مغاير لما هو الحكم الشرعي حقيقة. فالمقصود أن مراجعة الإنسان لعلماء الشريعة في فهم كتب الفقهاء هذا من الأمور المتعينة. وكما تقدم أنه لو لم يستفد إلا السمت والهدي، ثم أيضا أن أذهان الناس وعقولهم متفاوتة، وبالتالي فإن المعلم يقيس أذهان الناس ويعطي كل متعلم ما يناسبه، يعطي كل متعلم ما يناسبه. فلا يصح أن تنقل إنسانا مبتدئا في تعلم الفقه مباشرة إلى قراءة كتاب المغني، تبتدئ معه بالكتاب الذي يناسب حاله ثم تتدرج معه. وهذه من مميزات مراجعة العلماء في دراسة الفقه.
جميل. هناك شيخ مثل شائع يقول يعني من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه،
وهذه دليل على أنك تخطئ. من كان شيخه كتابه
كان خطأه أكثر
من صوابه. جميل. يعني نقول يعني هذا المثل على إطلاقه ولا مثلا في يعني نقول في علم الفقه خاصة، لأنه يحتاج إلى
كانوا سابقا يسمون من كان كذلك صحفيا، صحفيا لأنه أخذ علمه من الصحف. وإن كان أهل النحو يقولون ينبغي أن ينسب إلى المفرد ما ينسب إلى الجمع، لكن على كل حال هذه التسمية المعروفة في الزمان الأول، ولذلك يقع عند من كان كذلك تصحيفات في الألفاظ، فمرة تجده يغير اللفظ. ومن هنا تجد بعض الذين تكلموا مثلا في التواريخ أو في السيرة ولم يتعلموا على العلماء، تجدهم يصحفون في الألفاظ، يصحفون في الألفاظ. تجد مثلا أسيد يقول أسيد، وأسيد يقول أسيد، وحضير تجده يقول حضير، ونحو ذلك من الأسماء، من حتى في المصطلحات الفقهية. اللقطة تجده يقول اللقطة أو اللقطة. لماذا؟ لأنه لم يأخذه من عالم سمع لفظه فانطبع اللفظ في ذهنه. كذلك الذي يأخذ من الكتب يصبح لا يتمكن من التمييز بين الضعيف والصحيح. ولذلك كثير ممن دخل مجال الوعظ وهو ليس عنده دراسة على عالم متمرس لا يميز بين الرواية الصحيحة وبين الرواية الضعيفة، لا يميز بين القول المعتمد والقول غير المعتمد، لا يميز بين الأقوال الراجحة من الأقوال المرجوحة. وكذلك فيما يتعلق بالروايات، سواء روايات كانت روايات في السيرة أو كانت روايات في سيرة التابعين، تجد الإنسان يترك الرواية المشهورة المعروفة الواردة في الصحيح ويذهب إلى روايات مذكورة في سيرة ابن إسحاق أو سيرة ابن هشام أو غيرها من كتب السيرة، التي بعضها قد يكون إسناده مرسلا أو ضعيفا، وبعضها لا يعرف له إسناد البتة. من أين نشأ هذا؟ نشأ من عدم الارتباط بعالم يميز للإنسان بين الصحيح والضعيف. كل هذه إشكالات من أين نتجت؟ من تعلم الإنسان هذه العلوم على غير عالم.
جميل. شيخ لو تبين لنا يعني نريد حقيقة أن ندلج في قضية الآن اختلاف المذاهب الآن الحاصلة، يعني بعض الناس يشكل عليه إيش المذهب الذي أتبعه، أو أن أكون تبع بلدي، أو من أتبع في قضية المذاهب، ومن يقدم ويؤخر في هذه المذاهب الموجودة المذاهب الصحيحة، وإيش أصل هذه المذاهب يعني من حيث يعني النشأة وكذا.
المذاهب الفقهية طرائق للتعلم كما تقدم، وليست طرائق للعمل. عمل الإنسان إما أن يكون مجتهدا فيعمل باجتهاد نفسه، وإما أن يكون عاميا فيجب عليه أن يسأل مجتهدا. ولذلك يقال العامي مذهبه مذهب مفتيه، مذهب مفتيه. وبالتالي فالتمذهب في حق العمل هذا ليس سائغا، ما يجي إنسان ويأخذ يقول أن هذا الكتاب سأسير عليه وسأعمل به، أخذ برخصه وبشدائده، هذا ما يجوز. لأن إما أن يكون مجتهدا فيأخذ من الكتاب والسنة مباشرة، وإما أن يكون مقلدا فيسأل عالما. وأما هذه الكتب فلا يصح الاعتماد عليها في العمل. إذن هذه المذاهب في أي شيء؟ هذه المذاهب طرائق للتعلم، طرائق للتعلم، فيتعلم الإنسان من خلال هذه الكتب ويتدرج فيها. وبالتالي التمذهب إنما يكون في التعلم. عندما أقول فلان حنبلي يعني أنه تعلم على طريقة الحنابلة، وليس معناها أنه يلتزم بمذهبهم ويتعصب للمذهب ويأخذ بما فيه ولا يخالفه مطلقا حتى لو وجد الدليل من كتاب أو سنة يخالفه، هذا حرام ولا يجوز. والله تعالى يقول اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. مما يدخل في لفظة أولياء هنا المذاهب التي يتعصب لها وتقدم على الكتاب والسنة، ومثل من كان كذلك فهو ناقص الإيمان، فهو ناقص الإيمان، لأن الواجب على المؤمن أن يقدم الكتاب والسنة على كل شيء. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ومن نقصان الإيمان كما تقدم تقديم المذاهب أو تقديم الفقهاء المتقدمين على النصوص الشرعية كتابا وسنة. إذا حصل للعامي مسألة من المسائل فإنه يسأل أي عالم يجده، ولا يلزمه أن يسأل الأعلم أو أن يسأل صاحب بلده أو أن يسأل المنتمي إلى مذهبه، أو وإنما يسأل عالما فقيها يعتمد على الكتاب والسنة. فإذا لم يعرف إلا ذلك قول ذلك العالم عمل به وبرئت ذمته بعمله بقوله. وأما إذا اختلفت عليه الأقوال، عرف أن زيدا يفتي بكذا وأن العالم خالدا يفتي بكذا، فحينئذ يجب عليه الترجيح بينهما بحسب العلم والورع، فيأخذ بقول الأعلم. فإن كانا متساويين في العلم ولم يتمكن من الترجيح في العلم انتقل إلى الترجيح بينهما في الورع، لأن الله تعالى يقول الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، يعني أقواه وأرجحه. ومن هنا فيرجح الإنسان بينهما بهذا. فإذا لم يتمكن سأل عالما ثالثا، وحينئذ يعمل بقول الأكثر، لأن العبد لا يعمل بقول العالم فلان لأنه فلان، وإنما لأنه يظن أنه هو الشرع، يظن أنه هو الشارع. إذا تقرر هذا فإن الفقهاء على أو الناس عموما على خمس مراتب. الرتبة الأولى العامي، وهذا عرفنا أحكامه فيما تقدم. والثاني الفروعي، وهو الذي يحفظ المذهب ويعرف أقوى قول الإمام في المذهب، ومثل هذا لا يحق له العمل بما علم، وإنما يجب عليه السؤال كما تقدم، ولا يجوز لأحد أن يستفتي ولا أن يفتي هو، وإنما يؤخذ بقوله عند الضرورات إذا لم نجد عالما مطلقا. والنوع الثالث من كان ضابطا للمذهب ويتمكن من القياس على المذهب، يتمكن من القياس على المذهب، ويسمون هؤلاء أهل التخريج، يعني يخرجون المسائل الجديدة ويقيسونها على المسائل السابقة الواردة عن الأئمة. وهؤلاء أيضا لا يستفتون إلا في مواطن الضرورات، في مواطن الضرورات. القسم الآخر أصحاب الترجيح، وهم الذين ينظرون في الروايات الواردة عن الإمام ويرجحون بينها بحسب قواعد المذهب، فهؤلاء يجوز أن يستفتون ولكنهم أقل الرتب. بعدهم أرفع منهم أصحاب الوجوه، وهم الذين يسيرون على قواعد المذهب وعلى أصول المذهب، لكنهم قد يأخذون بأقوال خارج المذهب، لكن في القواعد الأصولية لا يخالفون قواعد إمامهم. هناك رتبة فوق هذه الرتبة، وهي رتبة أهل الاجتهاد المطلق، هم الذين لا يتقيدون بقواعد أئمتهم في الأصول ولا برواياتهم وأقوالهم الواردة في الفروع، وإنما ينظرون في القواعد الأصولية ويرجحون بين الأقوال ولو خالف قواعد المذهب، ثم بعد ذلك يرجحون في المسائل الفقهية بناء على هذه القواعد. وهؤلاء أعلى رتب الفقهاء، وهؤلاء بمثابة الكبريت الأحمر، لكن لا بد أن يوجد في الأمة في كل عصر من يكون من هذا الصنف على الصحيح من أقوال أهل العلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق. فمما يكون من الحق الاجتهاد في المسائل.
جميل. شيخنا حفظكم الله، الآن لما مثلا يكون إنسان متبع لمذهب معين ثم يأتي إلى بلد آخر متبع لمذهب معين مثلا أو آخر، هل يلزم صاحب المذهب هذا لما يأتي إلى بلد آخر أن يعني يلتزم بنفس المذهب الذي عليه البلد هذا الآخر، أو أنه يبقى على مذهبه؟
كما تقدم أن العمل لا يكون بالمذهب، وإنما العمل يكون بالاجتهاد للمجتهدين وبسؤال العلماء بالنسبة للمقلدين، وإنما المذهب في التعلم، في التعلم. وحينئذ لا إشكال عندنا لو جاء إلى بلد آخر وبدأ يدرس الناس على المذهب الذي تعلمه سابقا، لكنه في الفتوى لا يجوز له أن يتقيد بالمذهب. إذا تقيد بما في المذهب فهذا ليس بمفتي وليس بمجتهد، ولا يجوز أن يعمل بقوله، ولا يجوز أن يرجع إليه في الفتوى، ولا يجوز له هو أن يتسنم الفتوى ولا أن يتكلم فيها، لأن الفتوى إنما تكون لأهل الاجتهاد الذين يأخذون الأحكام من الأدلة. وأما المتقيد بالمذهب فهذا ليس من أهل الفتوى، ويجب عليه أن يسأل هو، وليس من أهل الاجتهاد، وليس من عمل ممن لديه القدرة على أخذ الأحكام، فهو من القسم الثاني الذين لا يعلمون، وليس من أهل الذكر.
اختلاف الشيخ الله يحفظك المذاهب في يعني هذا مثلا يرى أنه صحيح، العالم فلان يرى أن هذا القول صحيح مثلا، وفي المذهب الآخر كذلك يرى أن هذا القول صحيح، وهذا متبع لمذهبه على القول الصحيح الذي متبع الدليل يرى هو،
وقد يكون تقدم أنه لا يجوز له اتباع الدليل، لا يجوز له اتباع المذهب، وإنما يتبع يجب عليه اتباع الدليل. ولذلك إذا وقع اختلاف بيني وبينك، أنا رأيت الجواز بناء على الدليل الفلاني وأنت رأيت التحريم بناء على الدليل الفلاني، هذا الاختلاف سائغ، وأنا أرى أنه لا يجوز لك أن تفتي بقولي، يجب عليك أن تعمل باجتهادك أنت، ولا يجوز لي أن أترك اجتهادي من أجلك. كل إنسان يعمل باجتهاده، لو رأيت أنه محرم وأنا أرى أنه جائز فتركت أنت قولك مجاملة لي لقلت بأنك فاسق. لماذا؟ لأنك تعتقد أن الله قد حرم هذا الشيء ثم تركته ولم تعمل به، فحينئذ أرى أنك قد أخطأت، ولو كنت قد تركته من أجلي ومن أجل مذهبي ومن أجل رأيي في هذه المسألة. ومن هنا فإن الفقهاء كل منهم يرى أنه يجب على الآخر أن يعمل باجتهاده، ولا يجوز له أن يترك اجتهاده من أجل اجتهاد غيره.
جميل. طيب ماذا نقول يا شيخ في حكم التمذهب؟
كما تقدم التمذهب في التعلم هذا لا إشكال فيه، وأما التمذهب في الفتوى فحرام وباطل، لأنه قد قدم المذهب على النصوص، فبالتالي هذا يأثم به الإنسان. وهكذا أيضا في العمل بالنسبة للعامي لا يجوز له أن يأخذ بمذهب برخصه وشدائده، حرام، وإنما يجب عليه أن يسأل العلماء، وإنما التمذهب هذا في التعلم فقط. أنا أتعلم على المذهب المالكي، أنا أتعلم على المذهب الحنفي، هذا لا إشكال فيه وجائز. وأما أن يأخذ الإنسان التمذهب بحيث يأخذ بالمذهب ويقدمه على النصوص ويتعصب له فهذا حرام ومعصية، ولا يجوز للإنسان أن يفعله، وهذا هو مذهب الأئمة الأربعة. لذلك تجد الأئمة الأربعة يقولون إذا صح الحديث فهو مذهبي، ويقول قائلهم إذا خالف قولي قول رسول الله فاضربوا بقولي عرض الحائط، والإمام مالك يقول كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذه الحجرة، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم. والإمام أحمد يقول عجبا لكم، أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال سفيان وقال فلان، أما سمعتم قول الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ أن يرد قول رسول الله فيزل بالشرك أو غيره. ومن هنا فيحذر الإنسان من مثل هذا. والأئمة الأربعة هذا موطن إجماع بين أهل العلم، أما العوام والمقلدة فهؤلاء لا عبرة بهم في الإجماع. موطن إجماع أنه من استبانت له السنة أو تعرف على الدليل الصحيح من كتاب الله أنه لا يجوز له أن يترك كتاب الله ويترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم من أجل مذهب أو من أجل قول إمام أو من أجل قول متبوع، هذا كله حرام ومعصية وذنب، ومن التقدم بين يدي الله ورسوله، ومما يخشى على الإنسان أن يزيغ قلبه بسبب ذلك.
شيخنا حفظك الله، بعض الناس تجده يتتبع الرخص في المذاهب من غير اتباع الدليل، فيرى مثلا هو على مثلا يتعلم على مذهب معين، ثم إذا وجد أن المذهب الآخر عندهم رخصة مثلا وإن كان القول ضعيف وكذا يتبعه من أجل هذه الرخصة، يعني ليس من أجل الدليل، يتنقل بين المذاهب لأجل
حينئذ هذا ممن اتبع الهوى، والله تعالى يقول ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، ولا يجوز للإنسان أن يفعل هذا، لأنه إنما أخذ بما يوافق هواه وبما يوافق رغبته، وحرام عليه مثل هذا. والقاعدة الشرعية في هذا أنه إذا كان من غير العلماء أن يسأل عالما، فإذا علم بقول عالم أخذ به، وإذا اختلف العلماء عليه رجح بينهم بحسب العلم والورع. وأما أن يأخذ بقول فلان لأنه أسهل بظنه أو لأنه يوافق رغبته، هذا حرام، وهذا من تقديم الهوى والرغبة على مقتضى النصوص الشرعية. أنا أيضا أنبه إلى مسألة مهمة في هذا، وهي أن الاختلاف الفقهي لا يوجب العداوة ولا قدح الفقهاء بعضهم في بعض، وإنما الواجب على العلماء أن يكونوا أمة واحدة، متعاونين، متحابين، متوادين. وهكذا أيضا في بالنسبة للعوام، إذا أخذت أنت بقول فلان وظننت أنه أقرب للشرع، وأنا أخذت بقول يضاد له لأنني ظننت أن قول الإمام الآخر أقرب للشرع، فحينئذ لا حرج علي ولا حرج عليك، ولا يثرب بعضنا بعضا، ولا يكون ذلك سببا من أسباب الشقاق والنزاع والتباغض والهجران وغير ذلك من الأفعال المناقضة للشريعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه المسلم فوق ثلاث.
جميل. يا شيخ، الآن مع مثلا كثرة المفتين مثلا والفقهاء واختلاف طلبة العلم في بعض المسائل الفقهية، العامي أحيانا يشكل عليه، يقول أنا أين أذهب يعني، وعندي إشكالات من أسأل مثلا، هذا يفتي بكذا وهذا يفتي بكذا، لمن يعني حقيقة ألجأ في هذه النوازل، من أسأل؟ فلو يبين يا شيخ.
هذا سؤال جيد وطرحه من الأمور المستحسنة، وذلك لأن طرق وآليات معرفة العامي للعالم تخفى على كثير من الناس. من الذي نستفتيه؟ نجد الآن في عدد من القنوات بدأوا يظهرون مفتين ليسوا مؤهلين، فظهور شخص في قناة تلفزيونية يفتي ليس معناها أنه من أهل الفتوى. كيف نعرف المفتي؟ هناك صفات معينة، في أولها أن يكون العلماء يرجعون إلى شخص، فهذا دليل على أنه متأهل للفتية، فإن علماء البلد يرجعون إليه. كذلك إذا وجد كان العلماء يرشدون إليه، اذهبوا إلى فلان واسألوه، هذا دليل على أنه متأهل للفتوى. كذلك إذا كان يتصدر للفتوى بمحضر العلماء بدون أن ينكر عليه أحد، فحينئذ هذا دليل على أنه من أهل الفتوى، بشرط أن يعلم العلماء بتصدره للفتوى. هذه طرائق معرفة العالم من غيره. وأما كل من ظهر في قناة تلفزيونية وبدأ يفتي يظن أنه من الفتوى، ليس هذا من علامات الفتوى في شيء، وليس منها ليس هذا من الطرق الصحيحة في معرفة من هو من أهل الفتوى ومن هو من ليس من أهل الفتوى. المقصود أن هذا هو الذي ينبغي أن نمحص الشيء فيه. وأما إذا اختلفوا العلماء فتقدم معنا قواعد الترجيح بين أقوالهم، وإذا استفتى الإنسان عالما واحدا وأخذ بقوله وسار عليه بريئت ذمته فيما بينه وبين الله جل وعلا. نعم.
يا شيخ، الآن يعني بعض مثل الشاشات كما تقدم الشيخ كما تفضلت به، يبثون مثلا بعض من الناس متحدثين يفتون بفتاوى غريبة وكذا يسمعها الناس يطيرون بها، وبعض الناس يظن من خرج في الشاشة هو المفتي. يعني هل نلزم الناس نقول أنهم يلزمون بالعلماء الموثوقين الذين عينهم مثلا ولي الأمر، أو أن أي طالب مثلا ممكن يفهم أو كذا؟
تقدم معنا طرائق معرفة العلماء. تعيين ولي الأمر ليس منضبطا، وإذا كنا مثلا في هذه الدولة نثق في تعيين ولي الأمر وأنه لا يعين إلا من كان متأهلا، فليس هذا في جميع البلدان، وبالتالي لا ينبغي أن نجعله طريقا صحيحا لمعرفة المفتي من غيره. كذلك كون الإنسان يعظ الناس ومن أهل الوعظ ومن أهل إرشاد الناس، هذا على خير، لكن لا يعني أنه من المتأهلين للفتوى. لا يفتي إلا مجتهد يستخرج الأحكام من الأدلة الشرعية، وأما من لم يكن كذلك فلا يجوز له أن يفتي، ولا يصح للناس أن يأخذوا بفتوى. ومن هنا لابد من التمحيص قبل أن تأخذ بقول الشخص، لابد أن تعرف أنه عالم وأنه من علماء الشريعة وأن لديه الأهلية لاستخراج الأحكام من الأدلة، وعنده معرفة بالكتاب والسنة، وقادر على الموازنة بين النصوص التي ظاهرها التعارض.
بهذا نصل بكم إلى ختام هذه الحلقة، مستضيفين فيها معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، فشكرا له، ثم شكرا لكم أيها المشاهدون الكرام، ونسأل الله يجعلنا جميعا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.